أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مدى تأثير النية في الأعمال وكيفيتها، هل للنية تأثير في تغيير طبيعة العمل، أم أن النية ليست لها إلا التأثير الجزئي، إذ لا يمكن إنكار تأثير النية في الأعمال، وهذا مسلم عند الجميع. لكن الكلام في أن النية لها التأثير الكامل في تغيير طبيعة العمل، بحيث يكون العمل السيء حسنا إذا كانت النية حسنة، أو انعكس الأمر إذا كانت النية سيئة والعمل السيئة حسنا، تغير هذه النية السيئة هذا العمل الحسن فيكون مجرما حينئذ. كلام في هذا كثير، اختلفوا في هذا الأمر وهم في حيرة واضطراب في ذلك. بعضهم قالوا بأنه النية لها التأثير الكامل في العمل، بل قالوا إن النية حبيسة في العمل. مقولتهم المعروفة أن النية حبيسة في العمل، العمل هو الذي يعين كل شيء، حسن النية غير ذلك، والعمل إذا كان هذا العمل موافقا للشرع أو قان موافقا للقانون النية تكون حسنة، وأما إذا كان العمل مخالفا للقانون أو للشرع مهما كانت النية فإن النية تتغير حينئذ. فالنية حبيسة في العمل، هذه المقولة أوجب أن يقال بأن النية مهما بلغت إنما تكون حبيسة في العمل، والعمل هو الذي يغير طبيعة النية. لكنهم وقعوا في خلاف من أنه إذا كانت هناك نية طيبة وكان العمل غير موافق للشرع، أو كان العمل قبيحا، حينئذ ذهب جمع منهم إلى أن الخير المطلق هي النية الطيبة. عبروا عن ذلك بتعابير مختلفة، الخير في النية في تعبير، الخير المطلق في النية، الخير كله في النية حينئذ. هذه تعابيرهم على اختلافها، فالنية هي التي تحدد حينئذ. بناء على هذا فإنه يكون هناك نية حسنة وعمل صادر من هذا الشخص، هذا العمل مخالف أو موافق أو مخالف لا نظر إلى العمل، إذ النية هي كل التأثير لها في هذا العمل، تجعل العمل حسنا إذا كانت النية طيبة، إذ النية هي الخير، وفي تعبيرهم الخير المطلق في النية. هذا هو الذي يجعل أنه كل النوايا تكون سليمة إذا كانت كل الأعمال تكون صحيحة إذا كانت النوايا سليمة حينئذ. وهذا لا يقول به أحد، إذ يلزم منه تغيير العمل بحسب النية، العمل السيء يصير حسنا إذا كانت النية طيبة، الخير المطلق في النية لم يقل يستلزم من ذلك. حينئذ هذه المقولة وهذه المقولة لا يرتضي به أحد. من ناحية أخرى قالوا بأن القانون والشرع هو الذي يحدد العمل، وأن هذا العمل هو الحسن أو هو السيء حينئذ، كان موافقا للقانون أو موافقا للشرع مخالفا للشرع حينئذ يحين حينئذ هذا العمل. النية جزء من هذا العمل، صدور هذا العمل، أما أن هذه النية تكون من على تأثير في طبيعة هذا العمل وتغير هذا العمل فليس الأمر كذلك. وعلى هذا الأساس بنى الفكر الأخلاقي على أنه والحسن والقبح إنما يأتي من ناحية العمل إذا كان موافقا للقانون والشرعي،
والنية الطيبة تؤثر في ذلك وليست له التأثير الكامل. هذه المقولات هي مختلفة، احتاروا في هذا، كل يقول بجواب، وهذه الأجوبة تنصدم مع أسئلة كثيرة حينئذ ومشاكل ولوازم فاسدة. قول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الفيصل في هذا المقام. قال صلوات الله عليه وعلى آله: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. أن هذه المقولة إنما تثبت للنية تأثيرا لا على نحو الإطلاق، بحيث أن النية تغير في طبيعة العمل وتجعل العمل السيء حسنا إذا كانت النية طيبة، أو تجعل العمل الحسن سيئا إذا كانت النية سيئة، ليس الأمر كذلك. فإنه ليس على نحو الإطلاق، بل العمل الخارجي أيضا له تأثير في هذا الأمر. فجمع بينهما صلوات الله عليه التأثير للنية في إيجاد العمل، لكن العمل لا بد أن يكون موافقا للشرع حتى يكون يستحق الجزاء حينئذ. وأمثلة هذه كثيرة، حينئذ نقع في حالتين: الحالة الأولى ما إذا كانت النية حسنة سيئة والعمل حسن لم يكن مخالفا للشرع، هذه حالة الأولى. الحالة الثانية ما إذا كانت النية طيبة ولكن العمل خارجي سيئا، أي لم يكن موافقا للقانون والشرع. هذه المقولة المباركة تحدد في هذه الموارد كثيرا التي تكون فيها الاختلاف بين النية وبين العمل. أما الحالة الأولى فأمثلتها كثيرة. المثال الأول: ما إذا كان هذا الشخص يريد أن يسرق مالا نيته السرقة، ولكنه بعد ذلك تبين أن هذا المال الذي سرقه وماله نفسه، فنية سيئة ولكن العمل الخارجي موافق للشرع ولم يكن هذا العمل سيئا. المثال الثاني: ما إذا أقدم على شرب خمر ثم تبين أن هذا الذي شربه عصير وليس بخمر، هذا أيضا نية سيئة ولكن العمل لم يكن مخالفا للشرع. المثال الثالث: ما إذا أقدم على الزنا بأمرأة على أنها أجنبية ولكنها تبينت أنها زوجته، حينئذ نية سيئة لكن العمل لم يكن مخالفا للشرع. ففي هذه الموارد وغيرها من الموارد التي هي كثيرة قالوا بأن العمل، لأن المناط والجزاء والعقوبة إنما يكون على العمل لا أن يكون على النية. النية لها التأثير، لكن ما ليس بالأمر الذي نقول بأنه يترتب عليه جزاء. إن هناك حسن نية أو قبح نية ليس أكثر من ذلك، أما جزاء عقوبة شرعية أو قانونية لا يترتب عليه. هذا هو المثال. الأخلاقيين في هذا، علماء الأخلاق، وقعوا في حيرة في مثل هذه الموارد، أنه يأخذون بالنية، تارة يأخذون بالنية ويوقعون اللوم على هذا الشخص أن نيتك فاسدة، وتارة أخرى يأخذون العمل ويرتبون عليه الجزاء والموافقة والمخالفة مع القانون أو الشرع، فهم لم يقعوا في خط متوازن حتى يكون فيه غموض نوعا ما. لكن الشرع حدد ذلك أن النية السيئة تنبئ عن خبث سريرة، لا ريب ولا إشكال أن هذه النية السيئة في الأمثلة المتقدمة تنبئ عن خبث سريرة، سوء الباطن لا ريب ولا إشكال تنبئ عن ذلك، لكن من حيث الجزاء والعقوبة لا يستحق شيئا. إنما الجزاء والعقوبة يترتبان على العمل الخارجي، أما النية وإن كانت سيئة كاشفة عن سوء سريرة، كاشفة عن التجري على الله تبارك وتعالى وعلى القانون، لكنها يستوجب عقابا خارجيا أو يستوجب جزاء أو عقوبة حسب القانون، ليس الأمر كذلك. الشرع حدد هذا الأمر. في هذه الموارد لا إشكال في أن المناط على العمل الخارجي وليست النية هي التي تغير طبيعة العمل، وإن النية إنما تكشف عن سوء سريرة، عن خبث باطن، عن التجري وأمثال ذلك من العناوين التي تقدم بيانها في بحث أصولي في بحث التجري. هذا مثال فيما إذا أمثلة فيما إذا كان العمل النية سيئة ولكن العمل لم يكن سيئا موافقا للقانون أو الشرع. وأمثلة القسم الآخر وهو ما إذا كانت النية حسنة ولكن العمل الخارجي الذي صدر منه مخالف للشرع. أنكم تعلمون قال تبارك وتعالى لا يغتب بعضكم بعضا، نهى عن الغيبة وذم المغتاب وذم المستمع للغيبة كما ذم المغتاب. الذم متوجه إلى كليهما، ذم المغتاب وذم الغيبة والمستمع للغيبة. ولا إشكال في أنه قد يكون هذا الذي استمع للغيبة نيته حسنة، أن يريد أن يكون مصلحا في البين وأن لا يغث الناس، حينئذ لم ينه المغتاب عن غيبته، فإن هنا عمل خارجي صدر وهو عدم نهيه عن الغيبة، إذ هو عجب ويجب عليه النهي والردع عنه، لكنه نيته حسنة في هذا المورد، فهل نأخذ بنيته الحسنة حينئذ ونترك العمل الخارجي الذي ذهب فعله، أو ليس الأمر كذلك؟ أو مورد آخر قال الله تبارك وتعالى لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا إشكال في أنه الذم وسب المقدسات عند الغير يوجب الطرف الآخر أن يرد عليه برد بسب لمقدساته، هذا واضح غريزي عند كل من يعتقد بشيئا. فلو سب أحد مقدسات الغير وآلهتهم وأصنامهم هم أيضا يردون الفعل ويسبون الله تبارك وتعالى ومقدساته. فحينئذ لو أتى غيور عنده حرارة الإيمان فسب مقدساتهم لأجل حرارة إيمانه، أو أن النية لم تكن هكذا بس حرارة الإيمان إنما أوجب ذلك، فحينئذ هذا الذي فعله أوجب رد الفعل من الآخر وسب المقدسات. حينئذ فعل أوجب هذا الفعل محرما حينئذ، ولكنه كانت نيته حسنة في عد نفسه باعتقاده أنه كانت حسنة، إذ غيرته على الدين غيرته على المقدسات أوجب ذلك. فهل أن النية الحسنة في هذا المورد يوجب تصحيح العمل الذي فعله؟ أن العمل الذي فعله محرم، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إنكم إذن مثلهم حينئذ في الآية الأخرى التي وردت في سورة الأنعام. فحينئذ هو فعل محرما ولكن نيته حسنة، هل نعتقد بهذه النية ونصحح العمل حينئذ؟ الكلام في هذا أيضا الأخلاقيون إنما لم يضيفوا لهذا العمل قيمة أخلاقية باعتبار أن العمل لم يكن موافقا للشرع، بل أن العمل مخالف للشرع وللقانون مثلا، لكنهم في بحث الأخلاق لما يأتون يقولون بأن النية الآثمة إنما تكون نية، اللوم كل اللوم يقع على النية الآثمة حينئذ. إذا كانت هناك نية ويوقعون اللوم على النية الآثمة، هنا يأتون ويتخذون العمل مناطا في الحكم الأخلاقي والقيمة الأخلاقية، فلم يكن لهم خط متوازن. لا تحل هذه المشكلة إلا الرجوع إلى الشرع. إن الشرع يرى أن مثل هذا الذي فعله يكون محرما وموجب للعقوبة وللحد، ولا تكون النية مبررة لعمله. النية الحسنة لا تبرر للإنسان أن يفعل الحرام خارجا، إلا إذا كانت هناك عناوين ثانوية، هذه العناوين الثانوية يوجب له الدخول في هذا المحرم بمقدار الضرورة عينئذ، وهي الضرورات تبيح المحظورات. قانون الضرورات وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة أيضا تتقدر بقدرها. فحدد الشرع في المقام، قال بأن العمل المحرم يترتب عليه حد وتعزير وعقوبة، ولكن النية الحسنة لا تبرر عمله حينئذ، إلا أن يكون هناك اضطرار في البين أوجب الدخول في هذا المحرم، فلا بد من ملاحظة أن هذه الضرورة بمقدار الذي فعل أو أكثر الفعل أكثر من الضرورة، وهذا هو القانون الذي أثبته في الشرع حينئذ. فلم تكن النية في النظر الشرعي لها تأثير في تغيير طبيعة العمل وكيفيات العمل، ولا العمل الخارجي أيضا، إنما يغير النية ويجعلها ويقلبها من السيئة إلى الحسنة. إذا راجعتم إلى الماديين يرون بأن العمل هو الذي يغير النية، ومقولتهم في ذلك معروفة، إنما الغاية تبرر الوسيلة. فإن المناط على هذا العمل، فهل الاقتصاد الموجود عندنا هو على طبق ما ورد في الدين الإلهي، أم أنهم يتبعون هذه المقولة أن الغايات تبرر الوسائل وأن الأعمال هي التي تغير النوايا حينئذ؟ كلامنا في هذه النقطة، وسيأتي التنويه إلى هذه النقطة، أن الاقتصاد المبني عليها الآن في عالمنا المعاصر ليست مطابقة من حيث النية مع الأديان الإلهية، وإنما هي اقتصاد مبني على تصحيح النية بواسطة العمل. أي شيء يريدون أن يفعلون لأجل مصلحة حينئذ، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في هذه النقطة. فهذه المشكلة أيضا حلتها الأديان الإلهية، حيث جعلوا للنية منشأ لصدور العمل، وأنها لها تأثير في الجملة حينئذ. وأما العمل فيترتب عليه الجزاء والعقوبة والحد إذا كانت مخالفة للشرع وللقانون، أما إذا كانت موافقة للشرع والقانون والنية سيئة، أن النية السيئة تكشف عن خبث الباطن عند الفاعل، تكشف عن التجري عنده حينئذ. فجعلوا مبدأ الأخلاقي في هذه الموارد طبقا لهذه القاعدة، فلذلك سلموا من الإشكال ومن تلك المعضلة. هذه كلها ما يتعلق بتأثير النية في طبيعة العمل وكيفيات العمل، ليس لها التأثير التام في التغيير، ولا هي بمعزل عن العمل بالكلية. سيأتي إن شاء الله وفي بحث أخلاقي أن النية والعمل كلاهما وجهان لشيء واحد، أحدهما ينظر إلى روح الإنسان، والآخر ينظر إلى عمل مادة الإنسان. إذ الإنسان مركب من روح ومادة، الذي ينبئ عن روحه هي النية، إن لكل امرئ ما نوى. النية زينة الروح إذا كانت حسنة دائما، والعمل زينة المادة الموجودة في الإنسان. فكل عمل إذا كان صحيحا حسنا موافقا للقانون أو موافقا للشرعي، هذا العمل يكون زينة للجانب المادي في الإنسان، والنية الحسنة إنما تكون زينة للجانب الروحي عند الإنسان، أحدهما مكمل للآخر، لا أن للنية الخير تأثير المطلق ولا لأن العمل له التأثير المطلق في النية، فالحد الوسط هو هذا، كلاهما وجهان لهذا الكائن الحي الذي المدرك الذي فيه حس الأخلاقي وهو الإنسان. وسيأتي إن شاء الله في بحث أخلاقي تفصيل هذا. هذا ما يترتب بالنسبة إلى المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة سيأتي بيانها إن شاء الله.